صعبا ومتعذرا على هذه الشعوب وعلى قياداتها التي أفرزتها الميادين. لكن في كل الأحوال تحقق انتصار كبير في كل من مصر وتونس فيما دفع النظام الليبي ليبيا إلى حرب داخلية قاسية، ووضع كل من النظام اليمني والنظام في البحرين شعبيهما على حافة الحرب الأهلية. ولولا إصرار كلا الشعبين البحريني واليمني على سلمية التحرك في اليمن وفي البحرين لكنا اليوم أمام حرب أهلية دامية وبائسة في هذين البلدين بسبب أداء هذه الأنظمة. رابعا، مما يجب التوقف عنده الأداء الأمريكي والغربي المكشوف والمنافق في كل هذه الأحداث الجارية منذ أشهر في منطقتنا العربية، حيث يمكن ببساطة أن نكتشف أو أن نفهم السياسات المتبعة حاليا من قبل الأمريكيين فيما يتعلق بهذه التحركات والثورات على الشكل التالي: حيث يمكن أن الحفاظ على النظام التابع لهم مع إجراء بعض الإصلاحات الشكلية فليكن. ثانيا، حيث يمكن أعطاء الفرصة للنظام التابع لهم ليحسم المعركة مع شعبه، ولكن ضمن مهلة زمنية قصيرة ودون تداعيات خطيرة في الداخل فليفعل. ثالثا، حيث يبدو أن المعركة ستكون مكلفة وخسارتها كبيرة على مصالح الأمريكيين، تأتي الإدارة الأمريكية لتضع الحكام جانبا وتطلب منهم الرحيل وتعمل على تخفيف الخسائر ما أمكن على أمل إرضاء الشعوب أو خداع الشعوب وإعادتها إلى المنازل دون تحقيق الأهداف المعلنة للثورة. مع كل هذه السيناريوهات تحاول الإدارة الأمريكية أن تظهر بمظهر المدافع عن الشعوب، عن الحقوق المدنية، عن الحريات، عن التغيير، عن الإصلاح. المطلوب اليوم، نداؤنا في هذا اليوم، ألا ينطلي هذا الخداع على أحد في عالمنا العربي والإسلامي، وهو لن ينطلي بالتأكيد، لأن شعوبنا باتت تمتلك وعيا وبصيرة راقية وعالية تجاه السياسات الأمريكية، وشعوبنا تعرف أولا أن هذه الأنظمة بالذات هي صنيعة أمريكا، وهي في حماية أمريكا منذ عشرات السنين، وتم تسليحها وتقويتها وصنع جبروتها على شعوبها من قبل أمريكا، وبالتالي الإدارة الأمريكية شريكة في جرائم هذه الأنظمة وفي كل ما ارتكبته بحق شعوبها خلال كل السنوات الماضية. وثانيا، لأنك أي كلام أمريكي عن حماية شعوب منطقتنا واحترام الحقوق المشروعة والحقوق المدنية وإدانة القمع والترهيب يبقى ساقطا وبلا مصداقية نتيجة السياسة الأمريكية الدائمة والمعلنة اتجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. قبل أيام قليلة وضعت الإدارة الأمريكية فيتو على قرار منع الاستيطان في مجلس الأمن الدولي في فلسطين. شعب يقتل، يقصف، تدمر منازله وحقوله وأشجاره، يهجر 11,000 معتقل. القدس تتعرض فيها المقدسات الإسلامية والمسيحية للتهديد والخطر، والأمريكيون يدافعون عن القاتل وعن المجرم وعن المعتدي وعن ساحق العظام وعن الذي يقصف بيوت المدنيين في غزة بسلاح الجو. طالما أن السياسة الأمريكية اتجاه فلسطين وشعب فلسطين هي هكذا، فكل كلام أمريكي عن خلفية صادقة ومخلصة في الدفاع عن حقوق شعب مصر أو تونس أو ليبيا أو اليمن أو البحرين أو غيرهم هو كلام منافق. هناك خلفيات أخرى للتدخل الأمريكي، خلفيات أخرى للتدخل الأمريكي من أجل تحسين الصورة، من أجل إدارة الأزمة، من أجل ضمان مجيء بدائل مناسبة للمشروع الأمريكي حيث تسقط الأنظمة التابعة، أو طمعا في حقول النفط من أن تذهب إلى أيدي وطنية وصادقة ومخلصة. هذه الخلفية التدخل الأمريكي، وليس الخلفية هي أن إدارة أوباما إدارة مختلفة وأنها تريد أن تدافع عن الشعوب. لا، طالما أنا أقول للشعوب العربية فلتبقى عيونكم باتجاه فلسطين، طالما أن هذه الإدارة الأمريكية تدعم إسرائيل في سحقها لشعب فلسطيني واعتدائها على شعوب المنطقة فهي كاذبة في كل ادعاءاتها حول حقوق الإنسان والديمقراطية. يمكن أن نعيد النظر بالموقف من الإدارة الأمريكية عندما نجد تحولا جذريا في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه فلسطين وما يجري في فلسطين وشعب فلسطين. ولذلك يجب الحذر من السياسات الأمريكية واللعب الأمريكي على مصادرة هذه الثورات ودماء شهدائها والمحاولات الدؤوبة لتحريف مسار الثورات الشعبية ودفع الأمور في أكثر من بلد إلى تقسيم هنا، وهذه مخاطر جدية، إلى تقسيم بعض البلدان العربية هنا وحرب أهلية مفتوحة هناك، وهذا ما يخدم المشاريع الأمريكية البديلة لمنطقتنا. رابعا، بدخل على المقطع الثاني، في تونس ومصر تحقق الانتصار الكبير ورحل الطغاة بفعل عوامل عديدة لا أريد أن أستقرئها، ولكن من أهمها: واحد، ثبات شعبي تونس ومصر وتضحياتهم الكبيرة رغم مئات الشهداء وآلاف الجرحى. اثنين، حياد المؤسسة العسكرية أيا تكن أسباب الحياد. ثلاثة، وهذا مهم جدا، الخواء الشعبي للنظام، بحيث أن النظام زين العابدين بن علي ونظام حسني مبارك لم يجد شعبا ليدافع عنه، لم يجد تظاهرة شعبية حقيقية لتدافع عنه وتتبناه، ولذلك لجوا إلى البلطجية واستأجروا البعض ظن ممن يدير المواجهة في مواجهة هذه الشعوب في تونس ومصر أن الشعبين التونسي والمصري سيرضيان برحيل الحاكم وأسرته، وبالتالي إذا زين عبدين حمل ليلى طرابلسي ومشي وحسني مبارك حمل سوزان ومشي فالعالم حتمشي على بيوتها، وبالتالي الباقي يبقى كما كان. وهذا ما كانت تراهن عليه أمريكا، وهذا ما كانت تراهن عليه أمريكا وفي سعيها لتخفيف الخسائر. قبل قليل أعطوني الإخوان ورقة قالوا في تشويش هائل جدا على كل فضائيات، ما بعرف هذا صحيح ولا مش صحيح، هذا دليل ضعف. إذا واحد بخاف من الكلمة وكلمة طالعة من لبنان، يعني لبنان لا 50 مليون ولا 100 مليون ولا عنا نفط، إن شاء الله حيصير عنا نفط، ويجوا أن هذه الشعوب لم تذهب إلى بيوتها وأنها ما زالت تطالب بإسقاط الحكومات المسمات انتقالية وأسقطتها، تطالب بحل البرلمانات المزيفة وتم حلها، تطالب بإلغاء أجهزة الأمن القمعية البوليسية وتم إلغاؤها، تطالب وما زالت تطالب. وهذا هو أملنا الكبير بالشعبين التونسي والمصري اللذين ندعوهما إلى التوحد والانسجام، وخصوصا في الخيارات الكبرى لأن الانقسام قد يؤدي لا سمح الله إلى ثورة مضادة أو إلى إعادة إنتاج الأحزاب الحاكمة أو الأنظمة الحاكمة أو المجموعات الحاكمة، خصوصا في مصر بما لمصر من تأثير كبير في العالم العربي وعلى قضية المقاومة وفلسطين والصراع العربي الإسرائيلي. إخواننا وأخواتنا في مصر يجب أن يعرفوا أنهم محط آمالنا جميعا، وأن موقعهم وموقفهم تتعدى تأثيراته حدود مصر لتصل إلى كل العالم العربي والإسلامي. في ليبيا، أخلي البحرين للآخر، في ليبيا قام الناس كما قاموا في تونس ومصر، مجموعة شباب انطلقوا في بنغازي، تم مواجهتهم بالرصاص وبالقتل، اندفع الناس يحتضنونهم، انتقلت الثورة من مدينة إلى مدينة، مظاهرات وعصيان مدني، وتم رد على المظاهرات والعصيان المدني بالرصاص والطائرات والدبابات. وفرض على الثورة الشعبية السلمية المدنية، فرض عليها الحرب. ما يجري في ليبيا هي حرب فرضها النظام على شعب كان يطالب بالتغيير دون استخدام السلاح، وبالتالي أصبح هذا الشعب أمام خيار الدفاع عن نفسه، وهو ليس تنظيما مسلحا، وكثير منه لا يمتلك أي خبرة عسكرية، بل لا يمتلك السلاح الكافي، وبدأت الحرب المفروضة على هذا الشعب الليبي في الغرب وفي الشرق. وشاهدنا وإياكم على شاشات تلفزيون طائرات ودبابات ومدافع ورجمات صواريخ الكاتيوشا المصفوفة، بما يذكرنا نحن في لبنان باجتياح 1982 وكل الحروب الإسرائيلية. هذا الذي يشنه اليوم نظام القذافي على شعب ليبيا هو نفس شكل الحرب التي كانت تشنها إسرائيل على لبنان وعلى غزة. هذه الجرائم الكبرى المرتكبة من قبل نظام القذافي يجب أن تكون موضع إدانة كل شرفاء العالم من جهة، ومن جهة ثانية يجب على كل من يقدر أن يقدم المساعدة في أي مجال من المجالات لهذا الشعب الثائر أن يقدم له مساعدة لكي يصمدوا ويثبتوا أمام الدمار وأمام المجازر. إخواننا الثوار في ليبيا وشعوبنا العربية يجب أن تعرف أن أمريكا والغرب أعطيا الوقت الكافي للنظام الليبي ليسحق الثورة. كل هذا الوقت ولت الحكي والجلسات والأعداد، ولكن الناس صمدوا وثبتوا وقاتلوا وأحرجوا العالم بصمودهم وبثباتهم. لو أن الشعب في ليبيا ثورته انهارت خلال أيام أو خلال أسبوع أو أسبوعين، لعاد العالم ليعترف بنظام القذافي ويرتب أموره معه ويشتري النفط منه بالأسعار المناسبة والمطلوبة، ولعادت أموال القذافي لتدخل إلى جيوب رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء ونواب في الاتحاد الأوروبي وفي غير الاتحاد الأوروبي. صمود هؤلاء الثوار هو الذي غير المعادلة اليوم. في الموضوع الليبي كلمة أخيرة أقول فيها، ليس أمام هؤلاء الثائرين سوى أن يصمدوا وأن يقاتلوا. نحن لدينا خبرة في الحروب، في القتال، في المواجهات، وفي الحرب النفسية أيضا، وعندما ننظر إلى الوجوه نستطيع أن نعرف هل هذه وجوه خائبة، هل هذه وجوه خائفة، هل هذه وجوه يائسة. أنا شخصيا من خلال تجربتي كل الوجوه التي نظرت إليها من المجاهدين الثائرين في ليبيا وجدت فيها العنفوان والمعنوية والاستعداد العالي للشهادة والعزم الكبير على عدم التراجع أو الهزيمة، وهذا يدعو للأمل. طبعا بات الوضع اليوم في ليبيا معقدا جدا، نظرا للتدخل الدولي الذي بدأ والذي قد يأخذ ليبيا إلى لعبة الأمم، وهذا ما يحتاج إلى وعي الثوار ووطنيتهم التي نثق بها عاليا. كلمة أخيرة أقولها لهم، أنه من مقاومة لبنان، من مقاومة لبنان التي صمدت 33 يوم ليل نهار وفي سمائها أكثر من 100 طائرة إسرائيلية تقصف في كل المناطق تدمر وتقتل، من هذه المقاومة المنتصرة أوجه ألف تحية إلى المجاهدين الليبيين الصامدين اليوم في بنغازي، في أجدابيا، في طبرق، في مصراتة، في كل مدن ليبيا الصابرة والصامدة. وما دمنا نتحدث عن ليبيا، تبقى الجريمة الكبرى التي ارتكبها القذافي بحق لبنان والمقاومة في لبنان، بل بحق المقاومة في فلسطين، بل بحق القدس، في اختطافه واحتجازه للإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه، تبقى هذه الجريمة الكبرى حاضرة وموضع إدانة وموضع متابعة من كل الشرفاء وأحباء الإمام الصدر وأبنائه. وأما كلام القذافي الأخير الذي امتدح فيه لأول مرة الإمام موسى الصدر، ثم تحدث أن الإمام سافر إلى ليبيا واستشهد بالقضاء الليبي، القذافي استشهد بحكم القضاء الليبي، هذا الكلام كذب في كذب ونفاق في نفاق، لا يمكن أن يغير من حقيقة الاحتجاز والاختطاف شيئا. ونحن نعرف مدى قوة تأثير أموال القذافي على الحكومة الإيطالية، حكومة بيرلسكوني، وعلى القضاء الإيطالي. نبقى نتطلع إلى اليوم الذي يمكن فيه تحرير إمام المقاومة من قبضة هذا الطاغية المستبد. أما في اليمن، وإن كانت أحداث اليمن سابقة على ربيع الثورات وتراكم الأحداث والصراعات والحروب في اليمن أسبق مما حصل في تونس وفي مصر، لا شك أن هناك تعقيدات كبيرة في اليمن، ولكن ما يجري هذه الأيام من قتل للمتظاهرين بالعشرات وإلحاق الجراح بالمئات، ومن اضطهاد لهذا الشعب الذي يطالب أيضا بحقوقه المشروعة، لا يمكن السكوت عنه على الإطلاق. وبالتالي أيضا نحن نحيي صمود الشعب اليمني والمنتفضين في اليمن، ونحيي أيضا التزامهم بسلمية هذا التحرك، رغم أننا نعرف أن اليمن مليئة بالسلاح. يعني القبائل باليمن مش بس عندهم كلاشينكوف، عندهم أربيجي، وعندهم مدافع، وعندهم دوشكا، وعندهم مضاد للطائرات، ومع ذلك يعبرون بوعي شديد عن ضبط أعصابهم وصلابتهم وصمودهم وحرصهم على سلمية التحرك وعدم الانجرار إلى الحرب الأهلية. أما عن البحرين، يبقى كلمة أخيرة لحكام ليبيا واليمن والبحرين، بس أخلص من كلام البحرين. أما عن البحرين، اسمحوا لي أن أتوسع قليلا نتيجة الإشكالية الخاصة في البحرين. كلنا شاهدنا ما جرى وما يجري في البحرين، وأنا أعتقد من خلال متابعة تفصيلية والحثيثة لكل ما يجري في المنطقة ومنها البحرين، أن هناك توجد مظلومية خاصة. البحرين كما تعرفون هي جزيرة صغيرة، وشعبها لا يصل تعداده إلى المليون نسمة، وهو شعب مسالم ومظلوم خرج ليطالب بحقوقه المشروعة بشكل سلمي وحضاري، يرد عليه بالقتل. في اليوم الأول خرج مئات من الشباب، لم يخرج آلاف ولا عشرات الآلاف، وكان يمكن بسهولة استيعاب هذا الحدث، كان يمكن لدعوة الحوار أن يتم عدم إطلاق النار على هؤلاء الشباب، وأن تبدي الحكومة حرصا ودعوة الحوار، وتقوم بخطوات ترمم الثقة المفقودة مع قوى المعارضة في البحرين. ولكن الذي حصل رد على هذا التحرك الشبابي المتواضع في البداية بالقتل، وتحت القتل تمت الدعوة إلى الحوار، تحت التهديد بالقتل قيل لهم تعالوا لنتحاور. ولكن الشعب في البحرين واصل مسيرته السلمية وقابل الرصاص بالورود، وأكد على وحدته الوطنية وعلى إنسانية ووطنية تحركه، وعدم انتساب هذا التحرك إلى أي خلفية إقليمية أو طائفية، ولكن استعين عليه بالجيوش وليس بالشرطة أو بالبوليس. فقتل من قتل، وجرح من جرح، واعتقل من اعتقل. هنا توجد مفارقة أيها الأخوة والأخوات، مفارقة عجيبة غريبة، أن جامعة الدول العربية والحكومات العربية أمام النموذج الليبي، هناك شعب يقتل، يقصف بالطائرات وبالدبابات وبالكاتيوشا، وأمام مشهد العالم كله جامعة الدول العربية لم تحرك ساكنا، لم ترسل جيشا بمعزل أنه الليبيين بدهم ولا ما بدهم، لم تحرك ساكنا، لم ترسل جيشا ليدافع عن مصراتة وعن أجدابيا وعن بنغازي وعن الزاوية وعن وعن وعن، وهو وشعب يدمر يقتل ومدن تدمر، لم يحرك أي ساكن. في البحرين أرسلوا الجيوش ليدافعوا عن نظام أصلا غير مهدد، غير مهدد بالسقوط. صحيح أن المتظاهرين كانوا يطرحون شعار إسقاط النظام، لكن أنتم تعرفون أن المظاهرات مسالمة في ظل أنظمة عربية من هذا النوع لا يمكن أن تسقط نظاما. النظام في البحرين لم يكن مهددا بالفعل بالسقوط، والمعارضة في البحرين هي معارضة سلمية بحتة، لم تكسر زجاجا ولم تحرق سيارة ولم تعتدي على ممتلكات عامة، ويستعان عليها بالجيوش العربية. هذه مفارقة عجيبة وغريبة. دهموا حتى المستشفيات واعتدوا على الجرحى. سمعنا أن بعض قادة المعارضة المعتقلين دمرت بيوتهم، وبالمناسبة هذه طريقة إسرائيلية، هاي طريقة إسرائيل، لما بيعتقلوا حدا فلسطين من إخواننا الفلسطينيين المجاهدين يهدمون داره. الآن بالبحرين هيك عم يعملوا. ضاق صدر الحكام حتى من دوار اللؤلؤة فهدموه، حتى هذا رمز هدوه مش قادرين يتحملوا. لكن أقول لكم كل هذا يمكن الصبر عليه، كل هذا يمكن الصبر عليه، لأن الوحشية هي من طبيعة الطغاة، وتقديم التضحيات هي من طبيعة المجاهدين. لكن المظلومية الأكبر هي محاصرة هذه الحقوق وهذه الدماء وهؤلاء المظلومين بحصار الطائفية البغيضة. قبل أن أنتقد يجب أن أوجه التحية إلى علماء السنة، إلى علماء المسلمين السنة في لبنان وفي العالم العربي والإسلامي، إلى الحركات الإسلامية السنية، معليش مضطر أقول السنية، في لبنان وفي العالم العربي والإسلامي، إلى كل المواقف التي أخذتها أحزاب وقوى وشخصيات وطنية وقومية وعربية. ويجب أن أقف بشكل خاص أمام الموقف المميز والمعبر لرئيس وزراء تركيا الطيب أردوغان، مع هذه البداية هنا أود أن أتساءل، أن أسأل البعض في العالم العربي والإسلامي، أن أسأل البعض الذي يسكت عن الظلم اللاحق بإخواننا وأهلنا وشعبنا في البحرين. معلش خلي نفتح الدم لي شوية. لماذا السكوت عن الظلم اللاحق بهم؟ لماذا السكوت عن حقهم في المطالبة السلمية بالحقوق؟ لماذا؟ بل الذهاب أبعد من ذلك، إدانة تحركهم، إدانة هذا التحرك، اتهام هؤلاء الشهداء وهؤلاء الجرحى. هل فقط لأنهم شيعة؟ هل إذا كان الإنسان في بلد ما ينتمي إلى دين ما وإلى مذهب ما يسقط عنه حقوقه الإنسانية والمدنية الطبيعية؟ هذا هو السؤال للأسف الشديد. هل انتساب غالبية المعارضة، وليس كل المعارضة، غالبية المعارضة في البحرين إلى المذهب الشيعي يجعلها معارضة مسلوبة الحقوق، مستباحة الدماء، مهدورة الكرامة، تصدر في حقها الفتاوى وتنشر في حقها الاتهامات؟ أين هو الحق والإنصاف في هذا؟ أيها الإخوة والأخوات، نحن جميعا من المسلمين والمسيحيين، من السنة والشيعة، وقفنا إلى جانب شعب فلسطيني، ولم يكن يسأل أحد ما هو مذهب الشعب الفلسطيني. نعرف في فلسطينيين مسلمين، في فلسطين مسلمون سنة ومسيحيون، لكن على أي مذهب السنة ما حدا سائل، يمكن ما حدا بيعرف كمان. لم يسأل أحد ما هو دين ومذهب شعب فلسطين، دين ومذهب شعب تونس، دين ومذهب شعب مصر، دين ومذهب شعب ليبيا، دين ومذهب شعب اليمن. ووقفنا جميعا، وليس في هذا منا، هذا واجبنا جميعا، أن ننصر المظلومين والمضطهدين. وفي المقدمة أيضا وقفت إيران في أعلى موقع لها، سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، في موقف عالي جدا وكبير جدا، إلى جانب شعب تونس، إلى جانب شعب مصر، إلى جانب اليوم شعب ليبيا، الموقف التاريخي لإيران إلى جانب شعب فلسطين. هل خلفيته مذهبية؟ هل خلفيته مذهبية؟ أم أن خلفيته إيمانية، إنسانية، أخلاقية؟ أليست هذه الحقيقة؟ أنا أستغرب كيف يدعو البعض ويقف ويقول يجب على أهل مصر أن ينزلوا إلى الشارع، ثم في ليبيا يقف ويقول لهم اقتلوا القذافي، ولكن عندما تصل النوبة إلى البحرين حيث لا يريد أحد في المعارضة أن يقتل أحدا، ينكسر القلم ويجف الحبر وتخرس الألسنة ويصبح الكيل بمكيالين. بكل شجاعة اليوم أنا أريد أن أسأل، وأنا لم أكن في يوم من الأيام في وارد أن أقف لأتحدث عن نظام عربي هنا أو نظام عربي هناك، وأنتم تعرفون سيرة حزب الله خلال كل السنوات الماضية، ولكن أنا أريد أن أسأل اليوم، ما هو الفارق بين نظام آل خليفة ونظام آل مبارك؟ ما هو الفارق بين نظام آل خليفة في البحرين ونظام آل القذافي في ليبيا؟ ما هو الفارق؟ الديمقراطية في مراعاة حقوق الإنسان، أم أن هذه أنظمة ممانعة لإسرائيل ولأمريكا؟ أنا أفهم عندما يكون هناك نظام ممانع ومقاوم، معلش هذا مش كيل بمكيالين، هذا مكيال واحد. عندما يكون هناك نظام مقاوم وممانع وتحصل بعض المشكلات في ذاك البلد، أن نقف ونقول لأهل ذلك البلد طولوا بالكم، قاوبوا المسائل بطريقة مختلفة، عالجوها بالحوار، واستعينوا بصديق ومشاكل، والتفتوا إلى هذه الأولويات. أما هذه أنظمة كلها من سنخ واحد، أنظمة تابعة، أنظمة خاضعة، كيف تتغير المكاييل في هذه الحال؟ على كل الأحوال، ما يجري في البحرين أيها الإخوة ليس تحركا طائفيا وليس تحركا مذهبيا، وإنما هذا سلاح يستخدمه العاجز في مواجهة حق أي إنسان له حق، وهذا لن يثني على الإطلاق ولن ينال من إرادة الثائرين أو الأحرار في البحرين. كلمتي للإخوة والأخوات في البحرين، لا تتأثروا بأصوات الطائفيين ولا تحزنوا من إعلامهم ولا من فتواهم، لأن هناك علماء وأصوات كبيرة في العالم الإسلامي من إخوانكم أهل السنة يقفون إلى جانبكم ويدعمون حقكم. أقول لإخواننا وأخواتنا في البحرين اصبروا وصابروا واثبتوا في الدفاع عن حقوقكم. أقول لهم هون لأنه أنا بعرف الأشخاص، أقول لهم لديكم قيادة حكيمة وعاقلة وشجاعة في نفس الوقت، فاسمعوا لها وانسجموا معها. إن دماءكم يا إخواني ويا أخواتي، إن دماءكم وجراحكم ستهزم الظالمين والطواغيت وستجبرهم على الاعتراف بحقوقكم المشروعة. وما أنتم عليه اليوم يستحق التضحية ويستحق الشهادة ويستحق العمل الدؤوب وإن طالت المدة. أما للحكام في ليبيا والبحرين واليمن فأقول لهم كيف تتصورون المستقبل؟ كيف تتصورون أن تستقر حكوماتكم وأن تبقوا على عروشكم وأن تدوم أنظمتكم بعد كل هذه المظالم وكل هذه الجرائم وكل هذا الإذلال وكل هذا السفك للدماء؟ مهما طال عنادكم مصيركم الهزيمة، فاستجيبوا لشعوبكم قبل فوات الأوان. خامسا، آخر نقطة قبل الوضع اللبناني، دعوة للدول العربية والإسلامية لتتحمل مسؤولياتها مما يجري الآن في كل بلد في العالم العربي. هنا توجد مسؤولية، نعم من واجبهم أن يتدخلوا، بأن يتدخلوا أن يرسلوا جيوشهم لتقمع شعوب، وإنما لتدافع عن شعوب. إن تحمل الحكومات العربية والإسلامية لمسؤولياتها هو الذي يمنع التدخل الأجنبي. اليوم للأسف الشديد نتيجة تخلي حكام العرب والحكام المسلمين، نتيجة تخلي أغلبهم عن المسؤولية، يفتح الباب مشرعا أمام التدخل الأمريكي والغربي في ليبيا، ولا نعرف إلى أين ستتجه الأمور في ليبيا. يفتح الباب أمام تدخل أجنبي في كل بلد عربي، وهذا قد يعيدنا إلى مرحلة الاحتلالات والاستعمارات المباشرة أو التقسيم أو مشاكل. في هذه المرحلة التاريخية المصيرية من واجب كل قادر في هذه الأمة على أن يتدخل، أن يتدخل لإيجاد الحلول. اليوم مثلا باليمن، اليوم بالبحرين، بليبيا راحت صارت في مكان آخر، هناك أزمة ثقة بين المعارضة وبين السلطة. ما في شك أنه في ناس مع السلطة وفي أغلبية مع المعارضة، باليمن هيك وبالبحرين هيك. طيب المعارضة لا تثق بالسلطة لأسباب في اليمن ولأسباب في البحرين، أين هي الوساطة العربية؟ أين هي وساطة منظمة المؤتمر الإسلامي؟ هناك دول في الإقليم، دول موثوقة لدى المعارضة ولدى السلطة، يمكن أن تلعب دورا. الدول التي أرسلت جيوشها إلى البحرين كان ينبغي أن لا تفعل ذلك، كان ينبغي أن تدفع، أن تبعث، أن ترسل وزراء خارجيتها إلى البحرين من أجل القيام بوساطة جادة وحقيقية، ولكن هذا الأمر ما زال قائما ومفتوحا. اليوم أيضا في يوم التضامن مع الشعوب العربية، النداء هو وجوب أن يتحمل الحكام في هذه الأمة، العلماء، النخب، القوى السياسية، كل من لديه قدرة على التأثير لإيجاد حلول مناسبة في هذا البلد وفي ذاك البلد، مما يؤدي إلى حفظ الوحدة، وحدة البلد الجغرافية والسيادية، وحقن الدماء، وتحقيق الحد الأعلى من مطالبات هذه الشعوب المظلومة، يجب أن يفعل ذلك. الموضوع الأخير بعد هذا الموقف العام مع الوضع العربي، أنا أريد أن أتحدث أيضا كلمة مختصرة عن وضع لبنان بالدقائق الباقية. شهدنا في خلال الشهرين الماضيين بعد سقوط الحكومة السابقة وتكليف شخصية جديدة لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، شهدنا دعوة منظمة ومبرمجة تحت شعار إسقاط السلاح، وهذه الحملة ما زالت مستمرة إلى اليوم بأشكال مختلفة. طبعا قيل في هذا كل ما يمكن أن يقال، يعني كل شيء ممكن ينقال، صدق وكذب قيل، واستخدم وسائل إعلام مختلفة من الإعلانات واليافطات وسائل الإعلام حتى الرسوم المتحركة حتى مفاصة وسمبة. تعليقي فقط لتحديد المسؤولية، وإلا لا أريد أن أدخل في سجال أو تعليق. تعليقي هو التالي: أولا في الشكل كل ما قالوا وكل ما سمعنا والمهرجانات والتجمعات والخطابات دون أن يحصل أي أذى أو ضربة كف أو ترهيب لأحد هو دليل على كذب الادعاء، هو دليل على أن لا مسدس، هو دليل على أن لا مسدس في رأس أحد ولا رشاش في وجه أحد. شوفوا اليوم هذا عم بيصير بكل المنطقة، بينعمل أقل من اللي عم يعملوا، مع ذلك شو بيصير أكثر من هيك. إلى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، قوى الأكثرية الجديدة وبالخصوص حزب الله وحركة أمل ببيروت كانوا شركاء فعليين طوال الليل وطوال النهار لحماية من يشتم المقاومة ومن يعتدي على المقاومة ومن يسب المقاومة. أعلى من هيك حفاظ على الحرية فيه. أصلا الدليل على أنه لا مسدس في رأس أحد هو أنكم تقولون وتفعلون وتحاوضون وتستفزون دون أن يتعرض لكم متعرض. هذا في الشكل. في المضمون، في الحقيقة خلال شهرين لم نسمع جديدا لنناقشه ولنعلق عليه، كل تكرار لنفس الكلام السابق والشعارات السابقة والاتهامات السابقة. إذن بالمضمون ما في شيء بالمضمون لواحد يقعد يعمل مناقشة حوله. موضوع المقاومة لا يعالج بالتحويض. نحن دائما كنا نقول ليس لدينا أي مانع من الحوار، لا نخاف من الحوار، لأنه لدينا منطق ولدينا رؤية ولدينا تجربة ولدينا أدلة وشواهد دامغة، ومدرستنا في الدفاع عن وطننا اليوم مدرسة تدرس في أعظم وأهم الكليات الحربية في العالم. وكل هذا الضجيج أنا أؤكد لكم لن يؤثر شيئا على أداء المقاومة. المقاومة مستمرة في أدائها، في التدريب والتسليح والتنظيم واستكمال الجهوزية المكتملة، لكن رفع مستواها إلى مستوى أعلى، والتعاون في المعادلة الذهبية بين الجيش والشعب والمقاومة مستمر، وآخر نتائجه المنظومة التجسسية التي تم اكتشافها قبل أيام في جنوب لبنان. إذن كل هذا الصراخ لم يؤثر شيئا لا على معنويات ولا على أداء ولا على سلوك ولا على استعداد المقاومة، بل لن يؤثر شيئا على إيمان جمهور المقاومة بالمقاومة، بل سيزيدهم إيمانا. وغدا عندما تقاوم أي حكومة لبنانية أنها ستحفر في البحر في الجنوب بحثا عن النفط أو عن الغاز وتهددها إسرائيل، لن تجد سوى هذه المقاومة لتفرض احترام إسرائيل والعالم للبنان ولحق لبنان. في النفط والغاز، كيف سندافع عن نفطنا، ولا سنحكي عن نفطنا، عن غازنا بالشعر باليافطات بالقصائد بالجرافات؟ يومتها يومها خلونا نشوف الجاكيت. لذلك انا اقول هلا معلش، يعني هذا بس لتلطيف الجو، هلا كل واحد حقه يشلح ويلبس اللي بده اياه. في كل الأحوال الهدف من هذه الحملة يا إخواني ويا أخواتي هو لها عدة أهداف، منها جو المقاومة إلى سجال. لا تكون عندكم علم نحن بعدنا ماخدين ألا نود ولا ندخل في سجال، وأنه شو بدنا نعمل، بدنا نشرح للناس أهمية المقاومة وجدوى المقاومة وجدية المقاومة وإنتاج المقاومة وإنجازات الناس بيعرفوه، ما الناس هن صنعوه مش نحن صنعناه، نحن منعبر عنه بس. فنحن لن ننجو إلى سجال، اخطبوا قد ما بدكم واحكوا قد ما بدكم ناقشوا قد ما بدكم. نعم إذا لقينا في شيء جديد، في منطق جديد، في حجة جديدة جديه، وانه واحد يناقشها، ليش؟ نحن بنحترم عقول العالم وكلام العالم وخطاب العالم. هناك هدف اخر للسجال هو الاستفزاز. هون انا بتمنى الشباب خصوصا الشباب يسمعوني منيح. الاستفزاز، وحتى في الاستفزاز احيانا عم ينراح على الموضوع الطائفي والمذهبي. نحن نرفض اي استفزاز، لا يجوز أن نستفز. خلي أعصابكم نواية قد ما فيكم يا خيي، اللي أعصابه ما بتحمله ما يتسمع ما يحضر، اللي أعصابه ما بتحمله، اللي أعصابه بتحمله ليش يتسمع يحضر؟ لا يجوز أن نستفز. اليوم لما بنقرأ الوثائق تبع ويكيليكس، بدي أعلق عليها شوي، بتعرفوا أنه دائماً هناك فريق ما في 14 آذار وفي مكان ما من العالم دائما يضع نصب عينيه فتنة شيعية سنية في لبنان ويريد دفع الأمور بهذا الاتجاه. هدف الاستفزاز اليوم هو هذا الأمر. شافوا بموضوع المحكمة وموضوع الاتهامات وبالمار، كان يؤملون أن يتمكنوا من خلال المحكمة الدولية والقرار الاتهام الظالم أن يجروا لبنان إلى فتنة شيعية سنية. وأنا قلت لكم لن تكون هناك فتنة شيعية سنية بسبب المحكمة الدولية، واليوم الحمد لله هذا القرار الظني صح ما أعلن، بس ما كل عالم عارفين شو القصة. نحن نعتبر أن القرار الظني صدر وليس له أي قيمة، ولن تحصل فتنة شيعية سنية في لبنان، ولن تحصل فتنة شيعية سنية في لبنان. وثمن القرار الظني كان السلطة التي يتباكون عليها الآن. لكن لا ذنب لا للشيعة ولا للسنة حتى يكون هناك صراع بينهم على أمر من هذا الأمر. فنحن يجب أن نواجه ونتعاطى مع كل ما يقال في وسائل الإعلام بدرجة عالية من الصبر ومن التحمل من الهدوء، وليس أساسا هناك ما يدعو القلق. يعني ده واحد انه يلا يستفز وبيغضب وبينقهر، ليش في خطر؟ يعني في شيء يدعو للقلق؟ ما في شيء يدعو للقلق. المقاومة بخير، سلاح المقاومة بخير، وجود المقاومة بخير، جمهور المقاومة بخير. والمقاومة عيونها وسلاحها دائما وأبدا موجه إلى العدو، بس ما حدا يتحركش فيها يعني. وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى القلق على الإطلاق. طيب، نقطة تانية بالوضع اللبناني، موضوع وثائق ويكيليكس. وثائق ويكيليكس في كل الأحوال تبرز حجم الرهانات على الحرب الإسرائيلية على المقاومة، حجم الآمال المعقودة، وأيضا تبرز حجم الخيبات التي حصلت نتيجة الانتصار في 14 آب. هذا هو. هلا نحن سننتظر إلى نهاية الوثائق، بعدنا نشوف لقدام شو بده يطلع، يومتها ممكن يكون عندنا حكي. لكن مبدئيا على العجالة أنا أريد أن أقسم ما يطرح في وثائق ويكيليكس إلى قسمين، مشان يعني كمان نهدى. القسم الأول هو اللي فيلتمان أو سيسون أو ما بعرف مين عم ينقل عن أشخاص، تحليلهم عواطفهم أمانيهم، ما في مشكلة. هذا القسم ما في مشكلة، يحللوا مثل ما بدون ويتمنوا اللي بدون إياه، والعاقبة للمتقين والنصر تحقق وهم خابوا، ما في مشكلة. وفي هذا القسم أيضا إذا بيطلع أي شخصية سياسية أو نائب أو وزير وبقول لا هذا الحكي ما كان صحيح وهذا مفترى، نحن سنقبل منه ذلك. شو بدكم أكثر من هيك؟ القسم الثاني، لا مش تحليل، القسم الثاني طلبات. طلب فلان يطلب من السفير الأمريكي إنه إسرائيل تحتل بنت جبال، فلان يطلب أن لا تقف الحرب إلا بعد تدمير حزب الله، فلان يطلب أن لا تتوقف الحرب إلا إذا حصل إلا إذا تم الحصول على الشروط التالية: قوات متعددة جنسيات على الحدود اللبنانية السورية، مدري شو بتحطوا على المعابر، ولا اوعى توقفوا الحرب، لا تسمحوا لحزب الله أن ينتصر. هيدا مش تحليل وعواطف، هيدا تحويض. في واحد عم بيحاوض عدو لبنان اللي هو إسرائيل، اللي نحن بنقول مجمعين على أنه عدو، على قتل وقصف وتدمير لبنان وجزء من شعب لبنان وجزء من مقاومة لبنان وجزء من جيش لبنان. هذا كيف؟ أنه هذا بس عواطف؟ لا، هذا مش عواطف، يسمحوا لنا، هذا موضوع مختلف، هذا الشق الثاني مختلف. بالشق الثاني فيما نقل عن أشخاص كمان بقسمهم لقسمين. قسم الأول، هناك شخصيات بعد كل الذي جرى أجرت مراجعة لمواقفها ولمسارها السياسي، وغيرت هذا الاتجاه وأعلنت وقوفها إلى جانب المقاومة. جيد، نحن شو البدنة؟ هذا البدنة. هناك قسم آخر ما زال يقول بالعلن ويمارس ما قاله في الويكيليكس منذ 2006. كان يحاور وما زال يحاور، يدعو إلى تدمير لبنان من أجل الأغراض سياسية حزبية وفئوية، وما زال يدعو إلى تدمير لبنان. يتآمر على المقاومة وما زال يتآمر على المقاومة. لا، هون بالحقيقة نحن بدنا نكون ملف قضائي، يعني لا حنعمل لا مظاهرات ولا شيء ولا الموضوع، لا، كمان بشكل متمدن نحن حنعمل ملف قضائي. أهل بنت جبال، أهل عيطة، أهل جنوب الليطاني، أهل شمال الليطاني، الناس اللي انقصفوا، الناس اللي انضربوا. وبالأخص لما بيجي واحد بيقوله ضربوهم وقصفوهم مثلا، ب15 تموز، يعني كل اللي قتلوا بعد 15 تموز لهم مسؤولية بوقته. ما يرفع عليه دعاوى. ما نشوف يا أخي القضاء كيف يتصرف في هذا الملف. إذا عندنا ملف جديد مثل ملف شهود الزور ومنا نفتحه بالبلد. نحن ما فتحناه بال2006، نحن كان عندنا معلومات بس ما فتحناها بعد 2006، من أجل أن يعرف كل العالم. لما بقول هاي المقاومة شريفة وأشرف الناس وأطهر الناس وأخلص الناس، أنه نحن بعرف وإخواني بيعرفوا كيف تواطأ من تواطأ، وكيف تآمر من تآمر، وكيف دس من دس. ومع ذلك أنا وقفت ب22 أيلول بذكرى بمهرجان انتصار حرب تموز وقلت تعالوا لنضع يدا بيد وكتفا إلى كتف لنحمي لبنان ونعمر لبنان. مع من؟ مع الذين نعلم أنهم تآمروا علينا وشاركوا في قتل نسائنا وأطفالنا. لكن اليوم أصبحت هذه الأمور على صفحات الجرائد، تشاهدونها في التلفزيونات، موجودة على مواقع الانترنت. ومع ذلك نحن سنتصرف بكل حضارية. أزاء هؤلاء الأشخاص الذين شاركوا بدمائنا، ونشكل ملفا قضائيا ونتابع الموضوع على مستوى القضاء. موضوع الحكومة، أنا أقول لكم بكلمة مختصرة، نعم هناك ضغوط. أولا في تشكيل حكومة لازم تبلشوا تحاسبوا الأكثرية الجديدة. منذ لقاء لبريستول عندما أعلنت قوى 14 آذار أنها لم تشارك، يعني نبلش العد من هذاك اليوم، مش من تكليف رئيس نجيب مئاتي. طبعا هناك ضغوط كبيرة على رئيس مئاتي، سفراء ودول، سؤال عن طبيعة الحكومة، وبالتالي هناك ضغوط خارجية تقول لا تشكل حكومة من لون الأكثرية الجديدة. طيب كيف؟ ما هي أكثرية جديدة حقها أن تتشكل منها الحكومة. نقاش في اللون، ضغوط على تركيبة الحكومة، ضغوط على بيانها الوزاري، ضغوط على سياساتها المستقبلية. الموضوع ليس موضوع قد داخلية. في الأكثرية الجديدة هناك مطالبات، وأنا برأيي هي مطالبات محقة ويجب أن تناقش. وفي تشكيل أي حكومة في لبنان الأمور تجري بهذه الطريقة، وهذا ليس بدعا الذي يحصل الآن، وقد يأخذ بعض الوقت، ولكن المسألة ليست فقط هذه، وإنما هي ضغوط. أنتم فيكم تسمعوا كل يوم ب14 آذار مهرجاناتهم، تصريحاتهم، يطالبون رئيس الميقاتي بتشكيل حكومة تكنوقراط. شو يعني هذا؟ شو يعني تشكيل حكومة؟ ليش أنتم لما كنتوا الأغلبية كنتوا بتقبلوا برئيس وسطي يشكل حكومة تكنوقراط؟ ليش رئيس ميقاتي هو رئيس توافقي أم رئيس أفرزته أكثرية جديدة في إطار صراع سياسي قائم في البلد؟ وبالتالي لا شك أن رئيس المكلف يتعرض لضغوط متنوعة. هذه عقد بعضها الداخلي طبيعي والخارجي وغير طبيعي، بل يتم استجلاب الخارج. ونعرف وأنتم تعرفون مستوى الاستعانة بالخارج الأمريكي والفرنسي والغربي والعربي للضغط على رئيس المكلف، وده احتجنا بيوم الأيام نطلع تفاصيل، جاهزين نطلع تفاصيل. لكن مع ذلك أنا في ختام الوضع اللبناني أريد أن أقول لكم إن شاء الله الأكثرية الجديدة بكل عزم وبكل جدية سوف تعمل على تشكيل حكومة، وستشكل حكومة لبنانية جديدة برئاسة دولة رئيس نجيب الميقاتي. وهذا تحدي سياسي يجب أن نواجهه وأن نتحمله جميعا في الأكثرية النيابية الجديدة. إنني في لقاء التضامن أتوجه إلى أرواح الشهداء الأطهار من تونس إلى مصر إلى ليبيا إلى البحرين إلى اليمن، إلى فلسطين التي سقط فيها ويسقط فيها شهداء في كل يوم، بالتحية إلى أرواح الشهداء الطاهرة، إلى المجاهدين الشرفاء، إلى شعوبنا الثائرة والصامدة، وأقول لهم إن ربيعكم بدأ ولن يوقفه شيء، ولن ينقلكم أحد إلى خريف آخر، إن إيمانكم وصمودكم وعزمكم أقوى من كل التحديات، ستنتصرون وننتصر إن شاء الله، والسلام عليكم.